أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أنه قد يدعى وجود معارض للروايات السابقة بناء على دلالتها على وجوب الخمس في المال الحلال المختلط بالحرام، وهذه الروايات كما قلنا تدل ظاهرها عدم وجوب الخمس فتنافي الأدلة السابقة إذا دلت على وجوب الخمس. وهذه الروايات على طوائف، الطائفة الأولى ذكرناها في الدرس السابق، وذكرنا روايتين لهذه الطائفة، وهناك روايات أخرى لا داعي لذكرها وهي كثيرة تدل تشترك في هذا المفاد، تشترك في أن المال المجهول المالك يجب التصدق به. هذا مفادها، أن المال المجهول المالك يجب التصدق به. حينئذ تتميم الاستدلال بها لإثبات المعارضة يتوقف على تعميمها للمال المجهول المالك المختلط، وعدم اختصاصها بالمال المجهول المالك المعين، لأنه إذا اختصت بالمال المجهول المالك المتميز حينئذ لا تشمل محل الكلام حتى تعارض ما دل على وجوب الخمس في محل الكلام. فإذن معارضتها لما دل على وجوب الخمس في محل الكلام مبني على تعميم الروايات للمال المجهول المالك، للمال المختلط المجهول شنو المالك. وقلنا أن هذا التعميم وهذا الإطلاق، دعوة الإطلاق في الروايات، يتم بدعوى إلغاء الخصوصية، أنه لا خصوصية للمال المتميز المتعين، وإنما تمام الخصوصية للجهل بالمالك وعدم إمكان الوصول علما إلى المالك. هذا المهم، المهم أن من بيده المال لا يتمكن أن يصل إلى المالك، يجهل المالك، فيجب عليه التصدق بالمال عنه. إذن لا خصوصية لتعين المال، كل مال مملوك للغير مع الجهل بمالكه وعدم التمكن من الوصول إليه يجب التصدق به شنو عليه. فيستفاد من هذه الروايات بعد إلغاء الخصوصية أن الحكم بوجوب التصدق لا يختص بالمال المتميز، بل يشمل حتى المال شنو المختلط. فحينئذ تشمل محل الكلام، فإذا شملت محل الكلام تكون معارضة لما دل على وجوب الخمس في محل الكلام، والمعارضة واضحة، لأن هذه تقول يجب الخمس والباقي حلال لك، بينما هذه تقول يجب شنو التصدق، وبينهما واضح منافات وتغاير كما هو واضح. هذه الطائفة الأولى. يلاحظ على استدلال أو جعل هذه الطائفة معارضة لما دل على وجوب الخمس، يلاحظ عليها أمران. الأمر الأول أن مورد الروايات الدالة على وجوب التصدق توجد فيه خصوصيتان لا خصوصية واحدة. الخصوصية الأولى هو تعين المال المجهول شنو المالك، والخصوصية الثانية ولعلها متفرعة على الخصوصية الأولى هو معرفة مقدار المال المجهول المالك. مقداره معلوم أصلا، يعني هو متعين متميز يتمكن الإنسان أن يشير إليه ويقول هذا مال الغير، هذا المال مجهول، يشير إلى يقول هذا مجهول المالك ويعرف مقداره. فسواء كان المال من النقود أو كان من الأعيان، بالنتيجة يعرف مقداره. هاتان خصوصيتان موجودتان في روايات التصدق. في محل الكلام المفروض في محل الكلام انتفاء كلتا الخصوصيتين. المفروض في مسألتنا هو انتفاء كلتا الخصوصيتين، لا تعين للمال موجود، ولا شنو، ولا علم بمقدار المال أيضا شنو موجود. بالفرض هذا، أول ما دخلنا في المسألة قلنا أنه يشترط في محل الكلام شنو، أن يكون هناك جهل، عدم اختلاط، يعني ماكو تعين ماكو تميز، وأن يكون هناك جهل بالمال بمقداره، وجهل شنو بصاحبه. واضح؟ إذن محل الكلام مال غير متعين، الخصوصية الأولى منتفية، مال مختلط لا يتمكن الإنسان أن يشير إلى مال معين ويقول هذا مجهول شنو، المختلط لا يعرفه. واضح؟ وزائدا على ذلك هو مجهول شنو المقدار، لأن المال المختلط قد لا يكون مجهول شنو المقدار، قد لا، كما سيأتي في المسألة الثانية سيبحث عن أن المال المختلط إذا كان معلوم شنو المقدار، سنبحث عن المسألة. إذن افتراض الاختلاط لا يعني افتراض ماذا، افتراض الجهل بالمقدار. لا، قد يكون المال مختلط لكن يعلم شنو مقداره، لا يستطيع تمييزه لكن يعلم مقداره. المفروض في مسألتنا هو الجهل بماذا، بالمقدار أيضا، يعني مال مختلط غير متعين غير متميز ولا يعلم شنو مقداره. هذا المفروض في محل الكلام الذي يقال في المقام، أننا إذا تمكننا من إلغاء الخصوصية الأولى في مورد روايات التصدق، وهي شنو الخصوصية الأولى؟ خصوصية التميز والتعيين، يعني قلنا أن التعيين ليس له داخل. واضح؟ تعين المال في قبال اختلاطه ليس له دخل في وجوب التصدق. تمام الملاك كما قلنا هو في مجهولية المالك وعدم التمكن من الوصول إليه، حينئذ لا يفرق بين أن يكون المال متميزا أو يكون شنو غير متميز. إذا استطعنا إلغاء الخصوصية الأولى والتعدي منها إلى المال المختلط، فإن إلغاء الخصوصية الثانية من الصعوبة بمكان. إلغاء الخصوصية الثانية يعني إلغاء خصوصية ماذا؟ معرفة شنو المقدار. كيف نلغي خصوصية معرفة المقدار في أدلة وجوب التصدق؟ أدلة وجوب التصدق تقول أن هذا المال المعين المعلوم المقدار تصدق به، خب نلغي خصوصية المعين ونعمم علما للمخلوط، لكن نعمم للمخلوط إذا كان معلوم المقدار، لا مانع من أن يقول تصدق به، معلوم المقدار يتصدق به. واضح؟ وإن كان مخلوطا وإن كان غير متميز لكن معلوم المقدار، يعلم بأن شاة مملوكة للغير اختلطت في ماذا؟ في قطيع من الغنم له، ولا يستطيع تمييزها، لكن مقدارها معلوم، يعلم أنها هي شاة، فبإمكانه أن يدفع ويتصدق بشاة أخرى عن صاحبها، يعقل فيها ذلك، يتصور فيها ذلك أن يتصدق في حالة العلم بماذا؟ بالمقدار. أما في حالة الجهل بالمقدار التصدق صعب تصوره، كيف يتصدق مع الجهل بماذا؟ بمقدار مال الغير المجهول. بماذا يتصدق؟ واضح؟ يتصدق بماذا؟ مع الجهل بمقدار ما يملكه الغير، ويجهل أنه ما لا يعلم هل هو يملك خمس هذا المال، ربع هذا المال، ثلث هذا المال، نصف هذا المال، لا يعلم بذلك، هو جاهل بمقداره، يتصدق بماذا؟ التصدق معناه إلزامه في الحقيقة، إلزامه بأن يتصدق بيش بالجميع، أو يتصدق بالمقدار الزائد الذي يحرز به ماذا؟ أنه تصدق بالمال المملوك المن لذلك الشخص المجهول. من الواقع بأن هذا إغرار به، هذا تحميل له ما لا يستحقه، هو يجب عليه أن يوصل ذلك المقدار المن إلى صاحبه، أما أن يلزم بأن يدفع جميع هذا المال ويتصدق بجميع هذا المال أو بالمقدار الذي يحرز أن مال الغير موجود في ضمنه، هذا تحميل له وإلزام له، ومضافا إلى أنه هذا تحميل له وإلزام له بما لا يستحقه وبما لا يجب عليه، مضافا إلى ذلك وخلاف ظاهر الأدلة، الأدلة في وجوب التصدق يقول يتصدق به، يتصدق به يعني ماذا؟ يعني يتصدق بهذا المال الذي هو مملوك للغير وكان مالكه ماذا؟ مجهولا. فإلغاء هذه الخصوصية والجزم بأنها ليست دخيلة في الحكم بوجوب التصدق هذا لا يخلو من صعوبة. نعم نتمكن أن نتعدى من المال المعين إلى المال المخلوق، يمكن التعدي، لكن حيث يكون معلوم شنو المقدار، عندما يكون معلوم المقدار يقول تصدق به، ليس على خلاف ظاهر الأدلة ولا فيه إلزام المكلف بأمر أكثر مما يجب عليه. بينما إذا كان مجهول المقدار ولا يعرف مقداره، ما معنى أن يقول له تصدق بماذا يتصدق؟ فلا بد أن يكون معناه شنو تصدق بالكل، إذا كان لا يحرز التصدق بذلك المال إلا إذا تصدق بالكل، هذا إلزام وتحميل على المكلف وخلاف ظاهر الأدلة، لأن الأدلة تقول تصدق به واضح، وإلزامه بالتصدق بالجميع يكون خلاف ظاهر الأدلة. فالتعدي وإلغاء الخصوصية في روايات التصدق وجعلها شاملة لمحل الكلام هذا خلاف الظاهر، وبناء عليه فلا يمكن الالتزام بأن روايات التصدق معارضة لروايات الخمس لو تمت دلالة روايات الخمس على وجوب الخمس في محل الكلام. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، الملاحظة الثانية، لو سلمنا ذلك، لو سلمنا كل ما ذكر في التعدي وإلغاء الخصوصية، فغاية ما يلزم من ذلك هو إطلاق روايات التصدق لمحل الكلام، غاية ما يلزم هو هذا، أن غاية ما نستطيع أن نثبته بإلغاء الخصوصية هو جعل روايات التصدق مطلقة وغير مختصة بالمال المعين والمال المفروز كما هو موردها، وإنما هي شاملة للمال الشنو المختلط. فإذا هي تشمل محل الكلام بيش قولوا ياي بالإطلاق، حينئذ تكون روايات الخمس المختصة بالمال المختلط المفروض أنها تامة بالفرض، لأننا لا ندخل في التعارض إلا فرضنا، إلا فرضنا شنو تمامية الأدلة الدالة على وجوب الخمس في محل الكلام، لا نتكلم في المعارضة لها، المفروض تمامية أدلة الخمس في المقام تكون نسبة أدلة الخمس في محل كلامنا إلى الروايات التصدق نسبة الخاص علما إلى العام، والصناعة في مثل ذلك تقتضي شنو التقييد، فتحمل روايات التصدق بعد التقييد على المال المعين كما هو موردها، وهذا تحمل روايات التصدق بعد فرض المعارضة وبعد التقييد تحمل على ماذا؟ على المال المعين، والمال المختلط يبقى داخل تحت روايات الخمس، واضح. وبذلك نحل التعارض ونلتزم في محل الكلام بروايات الشنو الخمس، لأنها مقيدة لروايات التصدق بعد فرض إلغاء الخصوصية والتعدي من موردها إلى المال شنو المختلف غايته أكو إطلاق، فهذا الإطلاق قابل المال للتقييم. هذه هي الطائفة الأولى من الروايات، وتبين أنها لا تنهض لمعارضة أدلة وجوب الخمس في المقام لو تمت دلالة وسندا. الطائفة الثانية التي جعلت معارضة لروايات الخمس هي الطائفة الدالة على حلية المال المختلط بالحرام، دالة على حلية المال المختلط بالحرام. فالحلال المال إذا اختلط بالحرام حلال لك، الواضح أنها تعارض شنو ما دل على وجوب دفع شنو الخمس، لأنما دل على وجوب دفع الخمس ما تقول أن المال حلال لك، لا تقول أربعة أخماس حلال لك لكن خمس شنو ليس حلالا لك، يتعارضان. وهذه الطائفة تشتمل على روايات كثيرة ظاهرها حلية المال الحرام إذا اختلط بيش بالحلال ولم يتميز. هاي الروايات موجودة في أبواب ما يكتسب به وفي أبواب الربا، في أبواب ما يكتسب به في الباب الرابع من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول والثاني والسادس، الحديث الأول في أبواب ما يكتسب به اللي هي صحيحة عبد الله بن سنان يرويه الشيخ الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله، والسند تام من إسناد الشيخ الصدوق لابن محبوب صحيح. عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعاه. هذه الرواية المعروفة تذكر في أدلة البراءة وغيرها خصوص الشبهات الموضوعية. كل شيء فيه حلال وحرام هذا شيء محل كلام مال مختلف، فيه حلال وفيه شنو وفيه حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه شنو بعينه، يعني إذا تميز الحرام دعه، أما إذا اختلط الحرام بالحلال فهو لك شنو حلال، هو لك حلال. هذه رواية. الحديث الثاني وهي معتبر السماعة موثق السماعة يرويه الشيخ الكليني عن العدة عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب، ليغفر له ما اكتسب، هو شاعر عارف بأنه ارتكب إثما وحراما، ويقول في مقام تبرير هاي الأعمال التي يقوم بها حتى يغفر له ما اكتسب يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال أبو عبد الله عليه السلام إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة وإن الحسنة تحط الخطيئة، الحسنة تحط الخطيئة أما الخطيئة لا تكفر الخطيئة، يعني يريد يقول أن هاي صلة الرحم وكذا من المال الحرام هذه خطيئة أخرى لا تكفر الخطيئة. هذا مو محل الشاهد. ثم قال يعني الإمام عليه السلام إن كان خلط الحرام حلالا فاختلط جميعا ولم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس. واضح ناظر إلى صورة الاختلاط اللي هو مع كلامنا ويقول لا بأس به، يعني هو حلال، وهذا ينافي ما دل على وجوب الخمس. هاي رواية ثانية. الرواية الثالثة هي الحديث السادس في الباب نفسه، وهي صحيحة أبي بصير، يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن شراء الخيانة والسرقة. شراء الخيانة والسرقة يعني المال المقصود الذي تحققت به الخيانة وتحققت به السرقة. سألته عن شراء الخيانة والسرقة قال: لا، إلا أن يكون قد اختلط معه غيره. هاي السرقة إذا معينة ما يجوز شراءها، لكن إذا اختلطت بغيرها بحلال غيرها حينئذ يجوز شنو؟ شراءها. حلال تكون حلال فيجوز شراءها ويجوز بيعها. هذه أيضا رواية. هناك صحيحتان للحلبي مرويتان في أبواب الربا، في الباب الرابع من أبواب الربا. ممكن اشتبهت. بل هاي واحدة، هذه واحدة، اشتبهت بالباب، باب خمسة من أبواب الربا الحديث الثالث. بلي الحديث الثالث يرويه الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أبي عبد الله عليه السلام، لا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أبي، يعني الإمام الباقر عليه السلام، فقال: إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي مرابي، وقد أعرف أن فيه ربا، في المال الموروث أعرف أن فيه ربا حرام، وأستيقن ذلك، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه. الحلال من المال بعد الاختلاط قل لا يطيب لي لعلمي بوجود الربا فيه. وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: لا يحل أكله. فقال أبو جعفر عليه السلام: إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيئا. وإن كان مختلطا يعني ما تقدر تعينه، ما تقدر تفرز الربا، مختلط بالمال الحرام فكله هنيئا، فإن المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبه. واجتنب ما كان يصنع صاحب، وأقرناها الرواية في مقام الاستدلال على أن الرواية هناك: فاجتنب ما كان صاحبه يعمل مو يعلم، ترجيح هاي النسخة. واجتنب ما كان صاحبه، ما كان يصنع صاحبه، اجتنب الربا. واجتنب ما كان صاحبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي، ومن جهل وسأل عن الرواية. محل الشاهد واضح، يقول أن الربا إن كان متميز يجب اجتنابه، لكنه إن كان مختلط فهو لك شنو؟ حلال، والمال ماله. صريحة الرواية أن المال الحرام المختلط بالحلال يكون حلالا ولا يجب فيه الخمس. هاي رواية. الرواية الأخرى صحيحة أخرى للحلبي إن شاء الله ألقاها، هي الثانية الظاهرة. بل الثانية يعني الثانية توهم، لأن الثانية يرويها الشيخ الكليني عن أبي المغرى، لكن في ذيلها هناك سند آخر صحيح يرويه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي نفس الرواية، لكن بطريق الشيخ الطوسي اللي هو سند صحيح أيضا للحلبي. الرواية هاي: وقال لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا، تقريبا مضمون الصحيحة الأولى، ولكن قد اختلط في التجارة بغيره حلال كان حلال بغيره حلال كان حلالا طيبا فليأكله، وإن عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا. نفس مضمون، ولعلها رواية واحدة، نفس مضمون الرواية السابقة إلى آخره. هذه هي الروايات التي جعلت معارضة للروايات الدالة على وجوب الخمس في المقام، والمعارضة واضحة، هاي تدل على وجوب الخمس، هاي تقول أن المال شنو حلال، كل المال المختلط بالحلال المختلط بالحرام حلال لك. واضح. هناك وجه لدفع التعارض ورفع التعارض بين هاتين الطائفتين، بين هذه الطائفة وبين رواياتنا محل الكلام. هذا الوجه يقول هكذا، لاحظوا. طبعا قبل أن بين وجه نستذكر ما تقدم خصوصا في بحث المعدن، خصوص في بحث المعدن تقدم طرح بحث، وهو أن الخمس في المعادن هل هو ضريبة في الأموال المملوكة أو هو الإذن من صاحب المال بالتصرف بأربعة أخماسه. قدم هذا عندنا موشي أن المعادن الخمس في المعادن شنو يعني حقيقة الخمس فيه، ما هو، هل هو ضريبة في المال المملوك أو هو الإذن والسماح بأخذ أربعة أخماسه واستثناء الخمس الخامس. هذا من نشأ هذا البحث؟ نشأ من أنه هناك روايات كثيرة كما تقدم تقول أن المعادن من الشنو من الأنفال، رواية صحيحة صريحة أن المعادن من الشنو من الأنفال، والأنفال المن لله وللرسول، فهي ملك الإمام. إذن هذا المعدن الذي يستخرجه الإنسان هو مو ملكه، هو ملك الإمام عليه السلام، فلا معنى لأن يكون وجوب الخمس فيه ضريبة في المال شنو المملوك على غرار الخمس في الفوائد والأرباح. الخمس في الفوائد والأرباح واضح أنها ضريبة في المال المملوك مقدارها الخمس، هذا المال ملك لك عليك أن تدفع ضريبة لهذا المال مقدارها الخمس. أما عندما يكون المال هو مملوك للغير، مملوك للإمام عليه السلام، أنا يجب علي الخمس، ما أنا يجب علي الخمس، هذا يجب علي الخمس، ليس لها تفسير إلا هو السماح والإذن بتملك أربعة أخماس هذا المال، هو يأذن نتيجة التعب والجهد والأموال التي بذل هذا الإنسان لإخراج المعدن، يأذن له في أن يتملك أربعة أخماسه، لكن الخمس الخامس يقول له لا، هذا مو لك، يجب إرجاع لنا. فهو معناه الإذن بتملك أربعة شنو أخماسه، هذا واضح. قدم هذا البحث، وهنا رجحنا المعنى الثاني في باب المعادن، ممكن تعميما للغوص، تعميما للكنوز، يعني كل هذه أيضا وارد فيها أنها من الشنو، من الأنفال، أن هذه أيضا من الشنو، من الأنفال. هذه مقدمة لحل التعارض في محل الكلام. هنا يقال بأن الخمس في الحلال المختلط بالحرام هو إما، ولو كاحتمال ثبوتي، إما أن يكون من قبيل الأول، وإما أن يكون من قبيل الشنو الثاني. إذا فرضنا فرضا، طبعا لا واقع له، لا واقع له، ما الحلال المختلط بالحرام ما له معنى أن نقول أن وجوب الخمس فيه من باب الضريبة في شنو، في الأموال المملوكة، وليس مالا مملوكا، وجزء منه ليس ملكا شنو له، هو ملك غير، فوجوب الخمس فيه ليس من باب الضريبة في الأموال المملوكة، واضح. لكن لو فرضنا فرضا أنه من هذا القبيل ضريبة في الأموال المملوكة، حينئذ يقال بأنه لا تعارض بين هذه الطائفة وبين رواياتنا أصلا، فما تعارض، لأن تلك الطائفة هذه الروايات شنو مضمونها؟ مضمونها أن المال المختلط بالحرام حلال لك، هو ملكك، صح. هذا هل ينافي وجوب الخمس في المال المملوك؟ ها؟ أين؟ ما ينافي الأدلة التي تدل على وجوب الخمس في هذا المال في الحلال المختلط بالحرام؟ روايات تقول الحلال المختلط بالحرام حلال لك، كأنها تنقح موضوع شنو، قولوا هاي موضوع روايات الشنو، الخمس، لأن الخمس يعني الضريبة في المال المملوك للشخص، واضح. هاي الروايات الحلية تقول أن المال المخلوط بالحرام، لا تتخيل أنه حرام عليك، هو حلال لك، حلال لك، ما يخالف. تجي الروايات هذه نقول يجب الخمس في ماذا؟ في هذا المال كضريبة في المال المملوك، ولا تنافي ولا تعارض بينهما أصلا، حتى نجعل هذه الروايات نافية للروايات الدالة على وجوب الخمس. وأما إذا قلنا كما هو الصحيح على الظاهر أنه ليس من هذا القبيل، واضح، ليس من هذا القبيل، وإنما يفهم من الأدلة أن هذا طريقة وسيلة لتحليل شنو المال، فهذا مال فيه حرام، والحرام يجب إيصاله إلى صاحبه، واضح، فوجوب الخمس فيه هذه طريقة لتحليل هذا شنو هذا المال، لأن المال مجهول هم صاحبه، ما يقدر يوصل إليه، لا يعرف مقداره، يقول للطينة خمسة والباقي لك شنو حلال، واضح. حينئذ يقع التعارض بين روايات الخمس وبين تلك الطائفة، تلك الطائفة تقول أن المال كله حلال لك، بينما هاي رواية الخمس تقول لا، خمسة من البداية شنو ليس حلالا لك، فيقع التعارض بينهما، واضح. الخمس بالمعنى الثاني معناه أن المال أساسا عندما دخل إليك هو لم يدخل لك بكله، وإنما دخل إليك زقد منه أربعة أخماسة، أصلا خمس يستثنى من الأصل، واضح، ومن البداية أنت لا تملك هذا الخمس، هذا معنى وجوب الخمس في هذه الأموال، هذا معنى وجوب الخمس في هذه الأموال، معناه أنت من البداية لا تملك ماذا، لا تملك هذا، وأنه تملك المال كله ويجب عليك أن تدفع شنو خمسة، وإنما هو من البداية أساسا أنت لا تملك خمس هذا المال، أصلا هذا المال لا يدخل في ملكك، واضح. خب يقع التعارض بينهما، هاي الروايات تقول المال كله حلال لك ويدخل في ملكك، هاي الرواية تقول خمس هذا المال لا يدخل شنو في ملكك، فيقع التعارض بينهما. زين، إذا وقع التعارض بينهما، هذا الوجه الأول يقول حل التعارض هو التقييد. كيف التقييد؟ يقول باعتبار أن روايات التحليل تدل على على حلية جميع المال، واضح، على حلية جميع المال، يعني جميع الأخماس الخمسة هذا الخمس حلال، هذا حلال، هذا حلال، هذا حلال، هذا حلال. هاي الروايات شو تقول؟ رواية الخمس شو تقول؟ تقولها خمس من هاي الأخماس الخمسة شنو؟ ليس ملكك وليس حلالا لك. شنو نسبتها إلى تلك الأدلة؟ نسبة الخاص إلى العام تقيدها، والنتيجة أن خمس هذا المال ليس حلالا لك، وأربعة أخماس شنو؟ حلال لك. واضح؟ بدعوى أن هذا من باب الإطلاق والتقييد، شمول أدلة الحلية للخمس هذا، للخمس شمول له شنو؟ بالعموم بالإطلاق ما شئت فعبر، لهذا الخمس لكل خمس خمسين شمول إلى بيش؟ بالإطلاق أفرض بالعموم. واضح؟ بينما رواية الخمس شنو تشمل هذا بيش؟ هي مورد هذا الخمس، هي تقول خمس هذا المال ليس ملكا لك، وإنما هو ملك لمن؟ للإمام عليه السلام. خب هاي أخص من تلك، هذه تشمل الخمس بالعموم، هذه موردها الخمس، فتستثني هذا الخمس وتقدم لمن؟ على روايات الحلية. فرفع التعارض يكون حينئذ بالتقييد، والنتيجة أننا نلتزم بوجوب الخمس في المال المختلف بالحرام، ونحمل روايات الحلية على من؟ على الأربعة أخماس الأخرى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.